بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن ننتقل إلى الموضوع الذي كنا على موعد معه من الأمس، ذكرنا وهو الحديث عن الذمة والجزية وأهل الذمة وما إلى ذلك، نعم، نتحدث عن مسألة هي اليوم ورقة رابحة في أيدي كثير ممن يمارسون الغزو الفكري، وممن يتصورون أن هذه الورقة نعم ورقة رابحة بأيديهم وتبوء بالخسران للإسلام والمسلمين. موضوع الردة، لو أن إنسانا مسلما عنا له أن يرتد عن الإسلام وأعلن ارتداده عن الإسلام، ما الحكم الذي ينبغي أن يمارسه المسلمون في حقه؟ نعم، هذا الموضوع طبعا من ذيول موضوع الجهاد، بل لعله يعني داخل في صميم هذا الموضوع. الشيء الذي يعرفه جمهور الناس بشكل سطحي، المسلم الذي يعلن الردة ينبغي أن يقتل، وهذا التصور السطحي لهذا الحكم يجر ذيولا من المشكلات. فالمشكلة الأولى هي كيف نقول إن الله عز وجل متع الناس بحرية المعتقد؟ بل هو الذي قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو الذي قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم، ثم نعود إلى من غير اختياره بعد أن مارس تجربة دخول في الإسلام فأراد أن يخرج من الإسلام. هذا القرار الذي نقوله قرار هدار دمه قتله يتعارض مع آيات كثيرة نعم أعطت الحرية والاختيار في اختيار الدين. نعم، من أين جاءت المشكلة؟ من هذه الفتوى السطحية. نعم، قد يقول قائل هي ليست فتوى سطحية، هذا ما يقوله الفقهاء. أعود فأذكركم بشيء هام قلته أكثر من مرة، ويبدو أن هذا الشيء الهام ينبغي أن يحظى بدراسة كل مسلم يريد أن يتبين حقيقة الإسلام. موضوع أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وأحكام التبليغ، في فرق كبير بينهما. أريد أن الآن بهذه العجالة أن أوضح الفرق. أحكام التبليغ هي تلك الأحكام التي أوحى الله بها إلى نبيه محمد وأمره أن يبلغها الناس، لا رسول الله له حرية في التلاعب بها ولا الناس يملكون حرية التلاعب بها حكاما ومحكومين إلى يوم القيامة. الربا حرام، نعم، شرب الخمر حرام، القصاص واجب، مثلا القذف عقابه كذا وكذا، هذه أحكام تسمى أحكام التبليغ، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الرهن، أحكام الإيجار، الأحكام الاقتصادية المختلفة، كلها أحكام تبليغ. دور النبي عليه الصلاة والسلام التبليغ، ولا يستطيع أن يغير ويبدل منها شيئا، لذلك تسمى أحكام التبليغ أو أحكام الفتوى. أحكام الإمامة أمور الباري عز وجل وضع رسول الله أمام الخط العريض لها، ثم قال له تستطيع أن تتصرف ضمن هذا الخط العريض حسب المصلحة. فلك يا محمد عليه الصلاة والسلام نعم أن تنهج ضمن هذا المنهج العريض ما تقتضيه المصلحة. أضحكي. إعلان الحرب على أناس يكيدون للمسلمين، متى يعلنه؟ يتربص أم يعلن؟ المثل عائد إلى رسول الله، إذن هو من أحكام الإمامة. طيب أعلن الحرب، وجد من المصلحة أن يعني ينهي الحرب بالصلح موقوت بود موقوته، لا، وجد من المصلحة أن يستمر في الحرب. ما في حكم هابط من السماء ينص على أحكام تفصيلية في هذا، وإنما أعطى الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم حق التصرف حسب ما تقتضي المصلحة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر قال للناس من كان عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، يأجرها ما بيصير. عندك أرض زايدة، مو زايدة زرعها، لا زايدة أعطيها لأخوك. قال هذا الكلام، طيب قال هذا الكلام حكم أوحي إليه من السماء؟ لا، لكن لما هاجر إلى المدينة كان في تفاوت في الدخل. أهل المدينة ما شاء الله كانوا منعمون، يعيشون في أوطانهم. الصحابة الذين هاجروا معظمهم ترك كل شيء، فاقتضت المصلحة أن يقول هذا الكلام. هذا من أحكام السياسة الشرعية، والدليل أنه بعدما تقاربت الدرجات بين المهاجرين والأنصار أعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكم على من أراد أن يؤجر لا مانع، عاد حكم الإجارة إلى ما كان عليه. هذا اسمه أحكام سياسي شرعي. طيب من أحيا أرضا ميتة فهي له، في أراضي كثيرة غير مستصلحة. قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا من أحكام التبليغ؟ إذا من أحكام التبليغ ليوم القيامة كل ما واحد شاف أرض هيك غير مستصلحة بيستصلحها ويصير مالك لها؟ لا، من أحكام الإمامة فيما ذهب إليه الجمهور. وبناء على ذلك إذا سيدنا عمر بيقدر ما يقول هالكلام، لا، الآن المصلحة لا تقتضي ذلك، ويتبدل الأمر حسب ما يراه الإمام، ولكل إمام أن يرى الرأي الذي يراه في المصلحة. أظن المسألة تبلورت عظيم. ما قضى به رسول الله من أن من بدل دينه فاقتلوه، هل هو من أحكام الإمامة ولا السياسة الشرعية؟ نعلم الجواب عن هذا عندما نطلع ونتابع ما يقوله الفقهاء في هذا الصدد. الإمام عندما يجد زيد من الناس قد أعلن الردة، واضح كيف أعلن الردة، له الحق أن يتركه، أن يحبسه، أن يدعوه إلى الحوار والمناقشة، يعطيه مدة معينة طويلة قصيرة إلى آخره حسب ما تقتضي المصلحة. واضح هذا الكلام. بناء على هذا كثير من الفقهاء قالوا هذا الموضوع من أحكام الإمام والسياسة الشرعية، يعني إمام المسلمين ينظر فيما تقتضيه المصلحة. والدليل على هذا أننا ننظر في التاريخ الغابر ونستقصيه ونبحث عن أفراده، لاحظوا أفراد تحولوا من دين الإسلام إلى غيره، كم هم عدد الذين قتلوا بحكم الردة؟ أنا لا أعلم أحد. دعك من الذين أعلنوا الردة بعد وفاة رسول الله، جماعة مسيلمة الكذاب، جماعة سجاح، جماعة هؤلاء، نعم سنتحدث عنهم. لكن أفراد زيد من الناس مثلا كان مسلما ثم إنه غير معتقده، هل تذكرون أن فلانا من الناس سيق إلى الإعدام وقتل؟ ابن الراوندي كفر وكان يهتأ بالقرآن ويقول أنا أستطيع أن أكتب مثل القرآن، ما قتل وإنما كان يناقش. نعم. إذن موضوع المرتد وحكمه عائد إلى ما يراه ولي أمر المسلمين، هذا إذا كانت الردة بدافع من القناعة الذاتية وليست بدافع من إعلان الحرابة. أما عندما تكون الردة بدافع من إعلان الحرابة فذلك شيء آخر، المسألة ليست مسألة ردة آنذاك، مسألة حرابة. يعني مثلا في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جنوب الجزيرة العربية أعلنوا ناس كثر الردة، لكن لماذا أعلنوا الردة؟ من أجل أن ينقضوا على الدولة الإسلامية. الحكم في هذا واضح، وهو ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما جهز عدة جيوش في يوم واحد لمتابعة هؤلاء الذين أعلنوا الردة. ترى لو لم يفعل أبو بكر ذلك إلى ما آل أمر المسلمين؟ كانوا رأسا متجهين جحافل للقضاء على الدولة الإسلامية في مهدها. هذا شيء آخر. فلا يقولن قائل أين هي حرية المعتقد وقد قضى أبو بكر على عدد كبير من الناس كانوا قد يعني أعلنوا عن اختيارهم وعن حريتهم في المعتقد. هذا عبارة عن تدليس، عبارة عن تدجيل. هؤلاء أعلنوا الخروج على المسلمين وأعلنوا الحرب عليهم قبل أن يعلنوا عن المعتقد الجديد الذي نعم يمارسونه، ولم تكن ردتهم إلا غطاء للعمل الحربي الذي أعلنوه. نعم. وهذا نعم ليس فيه مجال للخوض نهائيا، ولا يمكن لعاقل أن يقول مسألة عبارة عن حرية اختيار وسيدنا أبو بكر نعم خنق الحرية. الأمر ليس كذلك. لكن أرني أفرادا نعم واحد منهم اختار لنفسه بعد أن نعم كان مسلما وسار في طريق إسلامه أشواطا اختار غير ذلك، من هم الذين قتلوا؟ أكيد هنالك أناس كثيرون دخلوا الإسلام ثم خرجوا منه، لكن لا أعلم أن واحدا من هؤلاء قتل بوصف الردة. بوصف الردة. لعلكم تقولون إن ذاك الذي دخل الإسلام وجاء في عهد سيدنا عمر نعم وكان من يعني عرب الشام بلاد الشام كان يطوف حول الكعبة فصادف أن رجلا من الأعراب بغير قصد منه نعم داس على ردائه الذي كان يجره وراء ظهره نعم فانتهره ولكمه بوجهه. رفع هذا الأعرابي شأنه إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر، استدعاه قال له أصحيح أنك فعلت كذا؟ قال نعم. قال إذن القصاص إلا إذا عفا عنك. قلت كيف القصاص؟ أنا أمير في بلدي، أنا جئت مسلما لكن أبي إساء إليه. قال هذا هو حكم الشرع. قال إذن أرتد. قال إذا فكان أضرب عنقك. هنا قد يقول قائل طيب ليش عمر بن الخطاب قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام بوصفه أمير المؤمنين، قال هذا الكلام بوصفه يملك أن يقول هذا لأنه هذا من أحكام الإمامة، وجد أن المصلحة تقتضي ذلك. نعم يريد أن يوضح أمام الناس أن القصاص ضروري وأنه لا فرق بين أمير ومأمور وبين أمير وصعلوك بشكل من الأشكال، لكنه لو أخذ الطرف عنه نعم لكان ذلك سبة بالنسبة لهم. أين هو المعامل بالمثل؟ لقد ساير عمر بن الخطاب هذا الأمير القادم ونسي المعامل بالمثل التي جاء بها الإسلام. فوجد سيدنا عمر المصلحة تقتضي أن يقول له إما أن يقتص منك الرجل وإلا يعني ينبغي أن تعلم أن هذا هو الحكم الشرعي. قال إذن أنا أرتد. قال فإن ارتدت فأضرب عنقك. وفر آنذاك. هل هذا يشكل يعني نقضا للكلام الذي أقول؟ لا، هذا سيدنا عمر طبق القاعدة، هو ولي أمر المؤمنين. ومع ذلك فإن هذا الرجل ندم وبكى وتألم. نعم. طيب، وهو الذي يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو أصغت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. هذا هو الذي يعني كان يريد سيدنا عمر أن يقتص منه. وصاحب المشكلة هو الذي يعلن أن الحق مع سيدنا عمر. صاحب المشكلة ذاته يعلن أن الحق مع سيدنا عمر. طيب، إذن هذا الحكم ينبغي أن نتبينه تماما، وينبغي أن لا نعتبر أن موضوع الردة التي يزعل منها كثير من هؤلاء التائهين ورقة رابحة يظنونها. لا، هي ليست ورقة رابحة. لكن أنا أريد أن يعني نمتن قناعاتنا هذه بمزيد من الثقافة الإسلامية، بمزيد من الوعي الإسلامي. يعني أعود فأقول موضوع أحكام الإمامة وأحكام السياسة الشرعية وأحكام التبليغ ضروري جدا لكل مثقف بثقافة شرعية أن يتبينها. في شاب سألني الآن ما هو المرجع الذي ينبغي أن أعود إليه لهذا؟ وقع في مراجع كثيرة، لكنني أذكركم بمرجع خاص بهذا الموضوع، كتاب اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، لعالم جليل اسمه القرافي، الإمام القرافي. كتاب خاص بهذا الموضوع يفرق بين هذه التصرفات المختلفة. هذه الدراسة تحل مشكلة كبيرة جدا جدا. قد ينظر الإنسان إلى حكم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف هذا؟ هذه حالة عابرة اقتضت المصلحة أن يفتي، أو لا نقول يفتي، أن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بهذا الأمر. يعني مثلا عندما سنذكر ذلك، لكن أريد أن هذا المعنى يعني يتبلور في ذهننا بشكل جيد. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة ذكر للمسلمين وبين لهم كيف يعاملون اليهود، قال ألجئوهم إلى مضايق الطرق ولا تبدأوهم بالسلام. وهذا كيف؟ كثيرون هم الذين قالوا ما هذا؟ هذا عبارة عن فوقية وهذه إساءة. نعم، أين هي المعاملة بالمثل في المدينة المنورة لليهود وغير اليهود؟ هذا من أحكام الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن اليهود أو قسم كبير منهم عندما يسلم الواحد منهم على رجل من المسلمين يقول السلام عليكم بدل من السلام عليكم. ذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا وعليكم، يعني اكتبوا بهذا. كانوا اليهود يمارسون عداوة متسترة آنا ومكشوفة آنا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمام عداوتهم هذه وأمام هذا الموقف الذي كانوا يتخذونه أذن لهم بهذا الأمر. لكن هل كان هذا هو المنفس طوال العهد الإسلامي؟ لا أبدا. لا، نعم، أولياء أمور المسلمين بالنسبة لهذا الأمر يملكون أن يتصرفوا حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم، ما يتعلق باختلاف ثياب الذميين عن غيرهم حسب المصلحة. إذا في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كان هذا، لأنه ما في داعي ساعته، ما في داعي. لكن في ظروف معينة ينبغي أن يتبين المسلم أن هذا مسلم أم هذا غير مسلم. نعم، بل هم أنفسهم ينبغي أن يعرفوا أنفسهم لمصلحتهم. نعم، ولم يكن هذا عبارة عن عنوان للإساءة إلى غير المسلمين بشكل من الأشكال. أعتقد أننا الآن انتهينا من هذا الموضوع، وآخره كان الحديث عن الردة وحكم الردة. طيب، قد يقول قائل فما بال الجزية وأهل الذمة، أليس مشروعية أهل الذمة وأهل الجزية يعني تسيء إلى معنى المساواة بين المسلمين وغيرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في تلك الوثيقة يعني الدستور في مادة من موادها: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، هذا موجود في الدستور. نعم، يعني أن اليهود والمسلمون سواسية في التعامل. نعم، وأعلن أن ميزانية اليهود مستقلة، ميزانية اليهود مستقلة، لكن إذا وجد خطر على المدينة كلها فعلى اليهود وعلى المسلمين أن يغطوا الحاجة التي يستدعيها الدرء هذا الخطر. نعم، هذا هو السؤال الذي نطرحه الآن، ولكن أعتقد أن الإجابة عنه صعبة، لأنه الإشارة صدرت إلي أن الوقت تقريبا انتهى، فلنقف عند هذا الحد ولنتمم بقية الوقت بالإجابة عن أسئلتكم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا، ومرة أخرى أرجو أن لا تكون هنا، أن لا يكون هنالك شرود عن الموضوع الذي كنا بصدده، ثم ولكم الحرية المطلقة في أن تسألوا كما تشاءون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، إذا تعارضت أحكام الإمامة مع أحكام التبليغ، فمثلا أحكام التبليغ تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وأحكام الإمامة تقول أن المرتد يقتل، فهل تعتبر أحكام الإمامة أحكاما شرعية مع معارضتها لأحكام التبليغ؟
أنا في أول حلقة أظن قلت إذا جاء نص عام في موضوع وجاء نص خاص في الموضوع ذاته ماذا نصنع؟ نفسر العام على ضوء الخاص. ما في شيء اسمه معارضة، ما في شيء اسمه تناقض. نعم، الشارع جل جلاله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، هذا نص عام، قرار عام. يأتي الاستثناء الصادر من عند النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. استثناء في تعارض، في تناقض. طيب، هذا الاستثناء نحلله، هل هذا الاستثناء صدر من رسول الله بوصف كونه إماما للمسلمين أم بوصف كونه مبلغا عن الله؟ لا، بوصف كونه إماما للمسلمين. في إشكال، ففي تناسق بين لا إكراه في الدين، ولكن كان الله هكذا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين إنسانا قد ارتد ووجد أن المصلحة تقتضي قتله فليقتله، لأنه ربما يرى أن ردتهم من أجل إعلان الحرابة. هذا تنسيقا.
دكتور، تنزل أحكام الإمامة بمنزلة أحكام التبليغ بمستوى واحد أم هناك تفاضل بينهما؟
شلون؟
أحكام الإمامة هل تعتبر بمنزلة واحدة مع أحكام التبليغ؟
طبعا، أحكام الشريعة الإسلامية هذه الحكم الذي يراه الإمام منبثق من أمر من ضوء أخضر أعطاه من؟ الباري. هلا، النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأسرى يملك أن يسرقهم، يملك أن يبتديهم بالمال، يملك أن يمن عليهم، يملك أن يقتلهم، أربع حالات. لكن هل يعني بشكل اعتباطي يعني يفعل هذا؟ لا، مكلف بأن يفعل ما تقتضيه المصلحة. من الذي أعطى رسول الله الخيار هذا؟ الله. إذن عمله واختياره حكم من أحكام باري جل جلاله، باري فوضه، فما قضى به في حكم من أحكام الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، رب قائل يقول: أنتم كمسلمين لكم الحق أن تمنعوا شخصا أخذ يدعو لمذهب ما يعارض عقيدتكم من نشر فكره في مجتمعكم، ولكم الحق بناء على أحكام السياسة الشرعية أن تقتلوه إذا رأى إمامكم ذلك، فكيف لا تسمحون لنا أن نمنع الدعاة المسلمين من تبليغ رسالتهم إذا رأى إمامهم، إذا رأى رئيس دولتهم ذلك؟ وإذا منعناهم أعلنتم الحرب علينا واستبحتم دماءنا بما تسمونه جهادا، فكيف؟
من قال هذا؟ يعني في مثل عربي يقول: زناه فحده، يعني نسبه إلى الزنا ثم قال: إذن أنت ينبغي أن يقام عليك الحد. فهذا الذي يقولونه يدخل تحت قاعدة زناه فحده. من الذي قال؟ لو أن أناسا أرادوا أن يعلنوا عن النصرانية وحقيقتها وعقيدتهم وأن يبينوا للناس صدق معتقدهم وأن يجيبوا عن الإشكالات أو الشبهات، من قال إننا نكمم أفواههم؟ ما قلنا ذلك. وجاء إلى المراجع، ما قلنا ذلك.
المذاهب غير الديانات السماوية سيدنا.
كيف؟
المذاهب الفكرية غير الديانات السماوية، لها أن تدعو في المجتمع الإسلامي بما تشاء.
تدعو شيء وتعرف شيء. يعني الآن مثلا أصحاب الفكر الديالكتيكي يملكون أن يعبروا عن أفكارهم بالجامعات، يملكون أن يعبروا عن أفكارهم في الصحف والمجلات، يملكون أن يعبروا عن أفكارهم بالمحاضرات، يملكون وما أحد يمنعهم. نعم. ومن أحكام الإمامة طبعا هذا، لولي أمر المسلمين إذا وجد المصلحة تقتضي ذلك أن يفتح لهم المجالات واسعة، تفضلوا هاي الصالات المحاضرات وتفضلوا هاي الجامعة وكذا كذا. ولكن ماذا يقول في الوقت ذاته؟ نحن أيضا ينبغي أن نعرف المجتمعات الغربية عن الإسلام. نعم ينبغي. طبعا ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ نحن نقول دعي الزهرات كلها تتفتح، هذا مبدأ الإسلام، دعي الزهرات كلها تتفتح. لكن عمليا أولئك يجدون أن حظهم في النجاح ضئيل جدا، في حين أن حظنا في دعوتهم إلى الإسلام قوي جدا. لو أن واحد ذهب يدعو إلى الله لكن بالمنهج الإسلامي السديد، لا بالطريقة الراديكالية التي يمارسها بعض الناس والعياذ بالله. نعم. جلسة واحدة عدد كبير من الناس يتحولون من حالة إلى حالة، وأنا واحد من أبطال هذا الموضوع. نعم. لذلك هم يطلبون منا أن نفتح المجالات واسعة جدا ونحن نفتحها له، ولكن عندما نريد أن نأخذ حظنا في الموضوع فكثيرا ما نجد العراقيل وكثيرا ما نجد العقبات وما إلى ذلك، ليس كذلك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما حكم بلاد الأندلس اليوم؟ هل هي دار أمان أم دار إسلام؟
لا، هي دار إسلام حكما حكما، ويجب على المسلمين أن يبذلوا كل ما في وسعهم بالطرق الدبلوماسية بالطرق غير الدبلوماسية استعادتها إلى حظيرة الإسلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو قال والله لا نملك، قولهم لا نملك لا يجعل من الأندلس دولة غير إسلامية، يعني تظل الأندلس دار إسلام. نعم. وعلى المسلمين أن يتحينوا الفرص، يتحينوا الفرص لكي يعيدوها إلى حظيرة الإسلام. كيف يعني؟ ما نغزوها، لكن يعود الأمان الإسلامي إليها بحيث المسلمون الذين يكونون فيها يكونون مطمئنين. فاتني أن أقول لكم، دار الإسلام لا يشترط فيها أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي النافذة. يعني البعض من الشباب يتصور أن دار الإسلام إذا ما كان عم يخطأ فيها يد السارق، ما عم يرجم الزاني، ما يجرد شارب الخمرة، مو دار الإسلام. لا، دار الإسلام هي الدار التي يتمتع فيها المسلمون بالأمان والمنعة، ويملكون أن يستعلنوا بشعائر الإسلام بحرية ودون أي خطر. هذه هي دار الإسلام. عندئذ يجب عليهم أن يطبقوا الحدود وجميع أحكام الشريعة الإسلامية. يعني تطبيق الشريعة الإسلامية من نتائج كونها دار إسلام وليس شرطا لاعتبارها دار إسلام.
سيدي، يوجد سؤال تعلق بهذه المسألة، دار الحرب ودار الأمان. إذا أعلن مثلا في هذا الزمان مثلا رئيس دولة أن بلادا ما أعلن أنها دار حرب، فهل يجوز أن يدخلها أحد أفراد الناس بما يسمى التأشيرة الفيزا، ويعتبر هذا عقد
من تلك الدولة؟ لا، أما من الدول الأخرى التي لم تعلن هذا الإعلان تملك، مع الأسف تملك، أقولها مع الأسف، لأنها خالفت أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفت أمر الرسول الله عندما قال سلم المسلمين واحدة وحربهم واحدة. دولة معينة أعلنت الحرب على إسرائيل، دول أخرى ما أعلنت الحرب. هذا العمل بحد ذاته يشكل جريمة يتقاسمها المسلمون جميعا. وطيب، ما بني على باطل فهو باطل. لا تنتظر مني أن أحل، يعني أن أحلل مشكلة نتيجة جريمة. واضح كيف؟
ممكن تصير الآن عنا في حسب الواقع، إذا كان بعض الرؤساء يرى أن هذه الدار مثلا دار حرب، وبعضهم يرى أنه دار أمان، فتصير الدار الواحدة دارين.
هي إسرائيل دار حرب قولا واحدا، ولا يجوز لأي دولة مسلمة أن تمد جسور المودة أو الدبلوماسية بينها، ما لا يجوز ذلك. فإن وجدنا من يفعل ذلك فهم مبتئتون على الشرع، شاردون عن حكم الله عز وجل.
لو مثلا لو كنت مثلا من دولة عقدت سلما أو مع الكيان الصهيوني، فهل اعتبر أنا كدخول في التأشيرة هل هي دار أمان؟ هل يجوز لي أن على قول الحنفية أنها دار حرب وأفعل ما أشاء؟
لا تنسوا أنني قلت خلاف الأحناف مع الجمهور خلاف شكلي. فلسطين عند الأحناف لم تصبح دار حرب. لماذا؟ لأن كل البلاد التي تحيط بها دور إسلامية، لذلك هي دار إسلام تماما كما يقول الجمهور عند الأحناف. ومن ثم لا يجوز لك بناء على أن دولة معينة مدت جسور التواصل إليها أن تدخلها بحجة تأشيرة الأمان.
إذا العقود التي أبرمت في أنها لا تجعلها دار أمان لتلك الشعوب التي أبرمت دولها معها،
الدولة التي أعلنت أنها دار أمان حكمها خاص بها، لكن أنت تابع لدولة أخرى لا يجوز لك أن تستظل بما قررته تلك الدولة وتقيم صلات بينك وبين إسرائيل. هذا ما أقوله لك.
أليست الحرب خدعة؟ هنا الحرب خدعة، فلو دخلت أنا في جواز من تلك الدول،
لا، هي ما اسمها خدعة، اسمها تورط. هذا في فرق بين الخدعة والتورط، والوقت انتهى يقول لنا. طيب، خلاصة ما قد انتهينا إليه وأرجو أن تستقر في الذاكرة، موضوع الردة وعقاب المرتد. إذا كانت الردة إعلانا بحرب فلا شك أن الحكم واضح، وهو ما فعله سيدنا أبو بكر وغيره. ولكن عندما يكون الردة من قبل الأفراد ولم نستشم رائحة الحرابة في هذا، فالمسألة تعود إلى ولي أمر المسلمين. إن رأى قتله قتل، وإن رأى سجنه سجن، وإن رأى أن يعني يأتي بأناس يناقشونه ويحاورونه ليعيده الإسلام فعل، والحمد لله رب العالمين.